أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل السفراء المرسلين وأقرب الأنبياء المبعوثين محمد وعلى آله حفظة الوحي أجمعين. كنا في هذا الحديث المبارك، حديث الإمام الصادق في بيان الصفات الإلهية تحت العنوان الذي عقده صاحب الكافي، عنوان النسبة. ومر أن بحث النسبة بحث دقيق جدا، وعنوان النسبة عنوان وحياني ورد، فنسبة تكون حق وحقيقة وصدق بين الخالق والمخلوق، وهناك نسبة والعياذ بالله تكون باطلة لا تصح، لا بد يلتفت إليها. أو نسبة إلى الأسماء أو نسبة إلى الصفات، هذه كلها مرة. إذا من العناوين التي ذكرها عليه السلام في هذا الحديث الشريف: لا خلقه فيه ولا هو في خلقه، لأنه الظرفية وكذا كلها ستكون موجبة للتحدد والتناهي، وحاشا له تعالى عن ذلك. سواء ظرفية جسم لجسم أو ظرفية روح لجسم، ظرفية روح لجسم عند الفلاسفة بمعنى تعلق وجودي، ولكن بحسب ما مر بنا من بيانات الإمام الصادق عليه السلام أن الروح جسم رقيق، فتارة تعلق جسم بجسم من درجة مادية ذات كثافة واحدة، هذا يعني ارتباط جسم بجسم فيزيائيا بعد مر بنا هذا البحث، وتارة تعلق جسم لطيف أثيري شفاف فلان، يعني من عالم جسماني آخر، ومر بنا أنهم لا زالوا في حيص وبيص علماء الفيزياء والرياضيات أن ما هي النسبة الرياضية الهندسية بين عوالم الأجسام. في الاصطلاح العلمي الحديث يعبرون عنها بالمحاذاة والموازاة. هذه الأبحاث ما كانت قبل 40-50 سنة، كانت بس مو بلورة، يعني الآن بلورت أكثر، وإن لم يتوصلوا إلى تلك النتيجة كذا. فأيما كان هذه نوع من الترابط بين الأجسام مع اختلاف نشأة الأجسام، جسم لطيف برزخي وجسم كذا. وسبحان الله، في بيانات الوحي أن الأجسام الأخروية لها نحو ارتباط بالبرزخ، الأخروية الأبدية، نار الأبد لها ارتباط بنار البرزخ، بل في الروايات أيضا في البيانات الوحيانية نار الأبد لها ارتباط بنار البرزخ ونار الدنيا، ارتباط خفيف في بعض الروايات هذا البيان العلمي موجود، أن النار الدنيا لو وضعت أو توضع في نار الآخرة لتقلقلت، يعني ضجة شدة النار. البعض يتوهم أن النار لا تحرق النار، النار تحرق النار. إذا النار شديدة، النار الخفيفة، أن النار جسم، تدرون النار جسم، لمن النار بحسب البحوث الحديثة مغناطيس مع طاقة الكهرباء، مغناطيس مع طاقة الكهرباء. النار بها نتلة تنتل، أي نتلتها كهرباء مغناطيس النار، فهي جسم أيضا، لأن كل طاقة كما مر بنا مرارا، كل طاقة غير مرئية، المغناطيس غير مرئي لنا والكهرباء غير مرئية لنا إلا بالأجهزة المسلحة، لكن بالأجهزة المسلحة لو رؤيت بالأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء فلان، لو رؤيت بتلك الأجهزة ترى أنها كالجسم، مو كالجسم، جسم له أبعاد طول عرض عمق، سواء الكهرباء أو هي طاقة، الكهرباء طاقة من الطاقة، أو المغناطيس أو بقية الطاقات الأخرى. فدي هي كلها أجسام بينها تناسب، حتى الصوت جسم، أنه يرى عرب بس هو جسم، وهلم جرى جسم ألطف ولطيف. أشعة كثيرة هي أجسام لكن ما ترى وهلم جرى. فالمقصود أيام ما كان، إذن الباري تعالى منفي عنه هذه النسل التي بين المخلوقات، سواء لطيف مع كثيف، أو كثيف مع كثيف، أو لطيف مع لطيف، أو ألطف مع لطيف، أو ألطف مع ألطف، كل ذي النسب الجسمانية منفية عنه تعالى، لأن كلها نهايتها التناهي، وتنزه الباري عن التناهي. أي تناهي تفرض؟ نعم، لا خلقه فيه ولا هو في خلقه. أنا للأسف ما طلعت النسخة الأخرى من الكافي، غير محسوس ولا محسوس، غير محسوس ولا محسوس، لعل في نسخة الطبعة الجديدة ما طلعتها، ما حل بالي، لازم واحد لاحظها، غير محسوس ولا محسوس، لعل نسخة في أخرى نراجعها. أيما كان الباري غير محسوس، حس، حسوس، حسحسة، الحس هم درجات، الحس درجات، الحس درجات، الحس درجات بدرجات الأجسام، الحس درجات بعدد درجات الأجسام. ما بين في الوحي كتابا وسنة من درجات الأجسام مهول يا أخوان، لم أقف عليه في لا في كلام فيزيائي ولا كيميائي ولا علوم غريبة ولا عند فلاسفة ولا عند عرفاء ولا عند متكلمين. درجات الأجسام، تفاوت الأجسام، تفاوت عوالم الأجسام في اللطافة مهول ما بين في القرآن بتبيان أهل البيت وروايات أهل البيت. ولست في صدد عرض قائمة في ذلك، لأن هذا بحث بحث آخر وموضع موضع آخر، وإن شاء الله إذا الله وفق يصدر في الجزء الثالث والرابع من كتاب الرجعة. مهول ما ذكر ورسم وفرض تصوره من عوالم الأجسام مهول لا يتنبه له عقل محدود للبشر، فضلا عن تجارب البشر. وأتعلمون لازم ذلك ماذا؟ إذا كان فلاسفة البشر، متكلمي البشر، عرفاء البشر، الجسم البرزخي، مثل الجسم شوية البرزخ من درجات، تدرون نفس البرزخ درجات، مو درجة واحدة، درجات. الملائكة درجات، مو درجة واحدة، أجسامهم درجات، كثافة لطافة تتنتن ملمجر. الملائكة، الجن والشياطين نفس الشيء، خذ الفاتورة مفتوحة ما مغلق، درجات. درجات الأجسام، درجات جدا كثيرة. الآن فلاسفة البشر، عرفاء البشر، متكلمي البشر، أولين آخرين فلان، يحسبون أن بعض درجات البرزخ من الجسم مجرد تجرد مطلق عن الجسم. يا رب العالمين، هم بداية الطريق، بداية الطريق، يحسبونها تجرد مطلق، لأن تلك الأجسام خاصيتها، مر بنا هذا البحث، خاصية الجسم الألطاف قدراته بالقياس للجسم. قال أنا آتيك به، دققوا، آتيك به يعني شنو؟ قبل أن تقوم من مقامك، أنا آتيك به شنو؟ وقال الذي عنده علم من الكتاب، أنا آتيك به. الآن فيزياويين يقولون لعل طي الأرض ليس مجيء واتيان، يقولون شنو؟ استنساخ تكون، تبدد الجوهر الجسماني في مكان، عندهم هالفرضية في طي الأرض، تبدد الجسم في ذاك الطرف وتعيد إنشاء تكثف في مكان آخر. هم يتوهمون هذا المطلب، هذا ليس آتيك به، هذا مثلا أفنيت جسما وعدت لإنشائه مرة أخرى كما بدأ أول خلق يعيده. مثلا أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، النشأة تنشئ. بينما التعبير في طيرات أنا آتيك به، مو أبليه وبدده ثم أنشئه مرة أخرى. إذن هذا حركة وزمان، بس بالنسبة إلى الزمان الغليظ عندنا لا ندركه. فالأجسام قدراتها حركات، شوف حركة الجسم، جغرافيا الجسم، إحساس بالجسم، كثافة الجسم، آثار تأثير الجسم، أي كل شيء بحوث حول الجسم. هذه الأحكام للجسم المختلفة المتنوعة بين عالم جسماني وعالم جسماني متفاوتة بشكل شرس، بحيث هذا الجسم الغليظ يتخيل لأن هذا مجرد كن فيكون، وحنه ليس كن فيكون. هذا عالم وبحث عجيب غريب وخطير. جدا أحد أبواب فهم عالم القيامة، عالم الآخرة، عالم البرزخ، عالم الرجعة، هذا البحث نفسه أحد الأبواب، مو كل أبواب، عالم عظيم عجيب. هو إذا تبين هذا إلى حد ما، إذا الحس في كل جسم تختلف، درجات الحس تختلف، بل في العالم الواحد الآن أجلكم الله الحيوانات عندها قدرة حس رهيبة، بعضهم في الشم بعضهم في السمع، الحيوانات بعضهم في الذوق، سمعه وبصره ذوقه لمسه، خامس الشم. أجلكم الله بعض الكلاب كما قالوا 500 كيلومتر تشم، 500 كيلومتر. الهدهد يرى إلى مسافة في أعماق الباطن، ما يحجب كثافة الأرض، كما في بيانات الإمام الصادق كان النبي سليمان يستعين بالهدهد لرؤية المياه الباطنة الجوفية. شوف الحس، الحس من عالم واحد يختلف، كيف إذا صار من عوالم؟ إبليس اللعين يرى ما لا يراه العبالسة الآخرين. الآية الكريمة إني أرى ما لا ترون، بس قبل شنو؟ فلما كذا التقى الجمعان نكص على عقبيه. وين تروح؟ العبالسة قالوا له وسيقول له في حرب مدوية في آخر زمان الرجعة، أكبر حرب ستشهدها الأرض، أيضا ينكص على عقبه. قالوا ما لك تنكص على عقبك وقد بلغنا الفتح، ننتصر على جيش. قال إني أرى ما لا ترى، يرى نزول رسول الله والملائكة، هو يرى ما لا يرون، بقية شوف الحس يختلف. لا إله إلا في رواية، شوف الروايات كيف هي عظمة في عالم الفيزياء، في عوالم البحوث هذه، والله عجيب. الذي يستخف بالروايات، إنسان لا سمح الله يفقد عقله إذا يستخف به. نعم نعم صحيح. نعم في بدر هكذا حصل، وسيحصل في بدر اخرى. فأرى ما لا ترون، هذه ستتكرر في حرب أخرى عالمية عجيبة غريبة. إيه؟ فالمقصود أن من يستخف بروايات ضعيفة، أنت إذا أعطاك رواية تاريخية عن فيزياوي قال كذا، تتأمل تتدبر فيها ولا؟ فيزياوي تتعاطى إياه من باب معلومة مادة علمية. هذا التحامل افترض على الروايات، افترض فيما لو كانت الرواية ضعيفة، افترض أنت لم تتطلع في علم الحديث وعلم الدراية وعلم التراجم، لم تفهم أن هذا المصدر الكتاب الحديثي متسالم عليه بين علماء الإمامية، أنت ما اتضحت لك صورة التسالم بين علماء الإمامية أن هذا المصدر من الحديث ثبت قوي، توسوس، افترضنا وسوست، لماذا تطرح هذا المصدر وهذه الرواية عن التأمل العلمي؟ ما بالك؟ ما المسوغ لك علميا؟ سواء في بحث فقه أو في بحث تفسير أو في بحث معارف، ما المسوغ لك؟ أنت تنشد أقوال بشر غير مسندة، لأجل ماذا؟ ما تتعبد بهم صح، لأجل ماذا؟ لكن لأجل أن تتصور بعض الاحتمالات قد تؤثر في البرهان، وما بالك باؤك تجر عند غير المعصومين وباؤك ما فيها جرجرة ومجر مع المعصومين. هل حساسية مع المعصومين ماذا؟ لا نقول خذه تعبدا، يقول لأن المعصومين تعبد وإلا فلا، من قال لك المعصوم تعبد وإلا فلا؟ تعبد ظني مبهم، المعصوم أيضا فيه علم يعلمهم ولو يعلمهم التصور، خذه كعالم من العلماء، صدق ما تلتفت للجهة فيهم، التفت خذه كعالم من العلماء. لا أعوذ بالله، ارمي بهذا الكتاب شط البحر، شو المجنون هالحكي هذا؟ هذا كلام جنوني واقع. كيف يعني روايات انت ما تلتفت اليها؟ ما نقول تلتفت لها تعبد، من قال لك يحصر الثمرة العلمية في الروايات بالتعبد الظني؟ من قال لك؟ ماذا دهر؟ لذا في لاحظ رواية من الروايات العظيمة هذه التي ما تدركها، ذكرنا العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، الطباطبائي في الجلد السابع من البحار في حاشية البحار يشكل على رواية يقول قطعا موضوعة، الآن البرهان في زاوية قطعا ثبتها. عقل البشر يا أخي ما يستطيع أن يصل إلى كل المغيبات، وهذا الطود العلامة الطباطبائي له فضل كبير في نصرة الدين. واحد ما يزايد على خدمته وكل عمره قضاه وكذا، وحين نعيش على جهوده على كل أحد الجهود، لكن مع ذلك الوحي أكبر، وحي المعصوم شيء لا يقاس به غير المعصوم مهما بلغ، ما هي إلا قطرة في محيطات لا متناهية علم العلماء. إذا كان البرهان هكذا أن المعصوم بحر لا متناهي، إلا نشك في هذا الشيء، وعلم العلماء كلهم قطرة في هذا المحيط، إذا إلا نشك في هذا التصوير. إذا كان البرهان هو ليس علم المعصوم في الواقع، علم الله الذي زود به المعصوم، نشك في أن الله والوحي وهو علم الله بالنسبة لعلم المخلوقين لا قياس. إذا ثبتنا هذا المقدار، أي شيء ينسب إلى الله محتمل النسبة إلى الله، هذا قيمته كمحتمل النسبة إلى عالم من علماء البشر؟ بالله عليك ممكن هذا التصوير؟ هذا مو منطقي أصلاً. نسبة غير محققة، نعم، غير تعبدية، نعم، معك احنا وياك وياك، ما ستصنعه مع قول مجاهد وقول قتادة وقول الشافعي وقول الأرسطو وقول ما لا تصنع معه أنت، وقول الطباطبائي وقول نزع القاضي وقول طوسي كل علماء البشر، ماذا ستصنع أنت معهم؟ ما الذي تصانعه أنت معهم؟ هو مو تعبد، إيش في مخرج علمي؟ هذا مع ما ينسب احتمالا إلى الله، كم النسبة أهم وأخطر وأعظم؟ ما تتعامل يا تعبد ظني، لا نقول لك تعامل معه، تعامل تعامل كشف احتمال، كشف آفاق في التصور والبرهان، نفس التعامل بل بشكل أعظم ولا قياس. إذا كان هذا ثابت لك أن علم الله لا يقايس بعلم من؟ إذا كان ثابت، إذا ما كان ثابت أنت في غفلة من هذا بحث آخر. الغد إن شاء الله نشرح الرواية تفاوت الحس، وصلى الله على محمد وعلى آله.